الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. مما ورد في الروايات في وصية النبي لعلي عليه السلام أنه قال: يا علي، ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة: أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحلم عمن جهل عليك، وتحلم عمن جهل عليك. وصل بنا الباحث إلى المقام الثاني، وهو القول بالموافقة الاحتمالية وعدم وجوب الموافقة القطعية بعد الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية. فهؤلاء يقولون: نحن نسلم بحرمة المخالفة القطعية، إلا أنه فرارا من المخالفة تكفي الموافقة الاحتمالية، ولا يشترط وجوب الموافقة القطعية. واستدل على ذلك بوجهين: الوجه الأول تقريبه أن الأخبار المتقدمة الدالة على الحلية مفادها أن كل ما لم يعلم حرمته فهو حلال، وهذه الإطلاقات نرفع اليد عنها لنكتة الارتكاز القطعي عقلا أو عقلائيا بالمنع من ارتكاب الحرام، وأن الشارع لا يرضى بالمعصية والقبيح والمخالفة القطعية، فالممنوع حينئذ ارتكاب مقدار الحرام، ويكفي في المنع من ارتكاب مقدار الحرام أن يساور المكلف كل الأطراف ما عدا مقدار المعلوم بالإجمال. فلو علم أن هناك إناء واحد خمر من بين الأواني العشر، ما فعندنا دليل أصالة الحل، يقول: الإناء الأول لم تعلم حرمته فهو لك حلال. وهكذا غايته أننا نرفع اليد عن ظهور بلي الدليل في شموله لجميع الأفراد بنكتة المنع عن الحرام، وهذا يقتضي غايته عدم الاجتناب بنحو يصير المكلف مرتكبا للحرام، فيكفي في ذلك بل اجتناب مقدار المعلوم بالإجمال كإناء واحد من الأواني العشر. إذن هؤلاء يقولون: إنما الممنوع هو ارتكاب مقدار بحيث يقتضي العلم بشنو؟ بالمخالفة القطعية. والشيخ الأعظم ذكر في الكتاب توجيهين في كلماتهم تفصيل، يعني أو توجيهين وتقريبين لبيان أن الممنوع من الارتكاب هو ارتكاب مقتضٍ للعلم بالمخالفة القطعية. التوجيه الأول ما يظهر من كلمات القمي، قال أنه المحذور، ركزوا في النكات، يعني شايفين ركزوا في النقاط، المحذور في جريان الأصل في جميع الأطراف هو أنه يلزم من ارتكاب جميع الأطراف العلم بارتكاب الحرام. فإذا اقتحم الأول لا يعلم أنه ارتكب الحرام، اقتحم الثاني هكذا، اقتحم التاسع لا يعلم، إذا اقتحم العاشر فإنه حينها سيعلم رحمك الله بأنه ارتكب الحرام. ومتى ما كان الارتكاب مقتضيا ومساوقا ومفضيا للعلم بارتكاب الحرام فيحرم الارتكاب المذكور، لأن العلم بارتكاب الحرام حرام، والعلم بارتكاب الحرام الذي هو حرام متى كيف يحصل؟ بارتكاب جميع الأطراف. وأما لو اجتنبت مقدار المعلوم بالإجمال، يعني مقدار ينحفظ فيه المعلوم بالإجمال، فلا يلزم حينئذ العلم بارتكاب الحرام. هذا تحليل من؟ هذا تحليل القمي. بلي الله، وكان بحثنا في الشبه المحصورة الآن، والشيخ محمد سيأتي البحث، هو بحثنا كله الآن، هو النكتة هذه عامة، بس هو البحث الآن في شبهة المحصورة، لأن مقامنا كله سيأتي بحثنا الآن في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية في شبهة المحصورة. فالقمي يقول المشكلة هو العلم بارتكاب الحرام، والعلم بارتكاب الحرام حرام، ولهذا لا يصح للمكلف أن يقتحم كل الأواني، بحيث أنه لا بد أن يحافظ على مقدار المعلوم بالإجمال. إذا كان المعلوم خمسة في أواني خمسين يقتحم إلى 44، إذا اقتحم 45 هم ماكو مشكلة، من يطب 46 سيعلم أنه ارتكب الحرام. إذن المحذور بحسب تقرير القمي العلم بارتكاب الحرام، والعلم حرامان، فلا بد فرارا من ارتكاب هذا الحرام، وهو العلم بارتكاب الحرام، أن تجتنب بل أن ترتكب بمقدار ينحفظ فيه مقدار المعلوم بالإجماع. التوجيه الثاني ما يظهر من كلمات الفاضل النراقي، ذكر الفاضل النراقي أنه إذا علم المكلف أن إناء من الأواني العشر خمر فما هو المحرم؟ دققوا في كلامه، هل المحرم ارتكاب جميع الأطراف أو المحرم ارتكاب المجموع في الأطراف؟ يقول حيث إن المكلف يعلم أن هناك حرام خمر مردد بين الأواني العشر فمصب الحرمة ارتكاب المجموع بوصف المجموعية، لأنه إذا ارتكب المجموع سيعلم أن إذا ارتكب المجموع سيرتكب الحرام. اترك عنك العلم، مهم هو ما يركز على العلم، إذا ارتكب المجموع سيرتكب الحرام، إذن ما هو محرم ارتكاب المجموع بوصف المجموعية. وكأنه يلاحظ الأطراف والأطراف على نحو الأجزاء للمركب، وهذه الأجزاء أجزاء ارتباطية، فعندنا إناء أول إناء ثاني. نعم، حيث إن الشبهة محصورة وأنه مقتضى الشبهة المحصورة قضية منفصلة، أن المحرم إما الإناء الأول إما الإناء الثاني وهكذا، والقضايا المنفصلة ترجع إلى قضايا شرطية كما درسنا في المنطق، فيقول هناك ارتباطية، ومقتضى الارتباطية أن المحرم هو ارتكاب المجموع لأنه مشتمل على الحرام، وما لم ترتكب المجموع لا تقع في الحرام، ويكفي في الامتثال وهو اجتناب الحرام وهو المجموع بما هو مجموع أن تترك مقدارا ينحفظ فيه المعلوم بالإجماع. فإذا اقتحم تسعة لا يقال ارتكب المجموع. نعم إذا اقتحم العاشر ارتكب المجموع. إذا كان خمسة في ظن خمسين يقول أنت صح إذا ارتكبت 46 يصح أن يقال في حقك تلحظ 46 تلحظها كمجموع، فقد اقتح وارتكاب المجموع له 46 أيضا محرم. واضح التطبيق؟ يعني إذا كان واحد خب واضح، إذا كان خمسة مثلا معلوم بالإدمان إشلون؟
الوحدة هي الخمسة.
أحسن، فيكون الوحدة هي الخمسة. فحينئذ متى ما اقتحمت واحد من الخمسة في ضمن هذا المجموع بما هو مجموع فقد ارتكبت الحرام. أو تنظر 46 تقول في 46 واحد حرام، وضع في 46 واحد حرام، فلو ارتكبت 46 فقد خالفت المجموع بما هو مجموع. واضح الفكرة إن شاء الله. إذن هنا نكتتان. إذن هم هكذا يقولون الأخبار، أعيد الكلام اختصارا لكي يطبق العبارة، فالحاصل أن ما يدعيه أصحاب هذا المسلك أن الأخبار تدل على حلية ما لم يعلم حرمته، وهذه الأخبار إنما نرفع اليد عنها بمقدار انحفاظ مقدار الحرام، مقدار المعلوم بالإجمال. لماذا؟ تعليله. التعليل الأول أنه لو اقتحمت جميع، شوف جميع، ركز العقمي، جميع الأطراف للزم العلم بارتكاب الحرام وهو حرام، العلم بارتكاب الحرام حرام، ففرارا من العلم بارتكاب الحرام لا تقتحم الجميع. أما النراقي فقد قال أن المحرم هو المجموع بوصف المجموعية للعلم بأنه في هذا المجموع حرام، ويكفي في الفرار وفي امتثال ترك المجموع أن تترك مقدارا ينحفظ فيه المعلوم بالإجماع. قال احتج من جوزه ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، يعني مقدار المعلوم بالإجمال، ومنع عن مقدار الحرام المعلوم بالإجمال بوجهين. بلي وجوه، هذه وجوه نعم تذكر هنا نفس وجوه. بلي هناك بعض الإشكالات التي ذكرها الشيخ الأعظم بناء على وجوب الموافقة القطعية هي وجوه أيضا للموافقة احتمالية صحيحة، لكن هم احتجوا الآن في صريح كلماتهم بهذه الاحتجاجات اللي ينقلها الشيخ الآن. هناك إن قلت يعني هذه إشكالات كان يطرحها الشيخ، مو وجوه ذكروها هم الآن، هذه الاحتجاجات هم ذكروها، وإن كانت هذه تلك التي ذكر إن قلت وجوه أيضا صناعي، لكن هذه ما احتجوا بها، هذه اللي ذكرها الآن الشيخ، هذه وجوه احتجوا بها وذكروها في كلماتهم. صحيح. قال بوجهين، الأول الأخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته التي تقدم بعضها، ومقتضى إطلاقها جواز المخالفة القطعية، ولكن نرفع اليد عن ذلك بمقدار المانع، وإنما منع من ارتكاب كم مقدار الحرام، يعني مقدار المعلوم بالإجمال. بالإجماع. ليش؟ مع أنها مطلقة. ليش أنتم تمنعون من ارتكاب مقدار الحرام؟ قالوا إما هذا تحليل القمي، إما لاستلزامه يعني ارتكاب هم مقدار الحرام، العلم بارتكاب الحرام وهو حرام، العلم بارتكاب الحرام حرام. وإما لما ذكره بعضهم وهو النار. لكم مصادر أنتم تعال ناقل رواق ما دي كتاب مصادر يعني كان في دراستنا أثناء دراستنا كنا محشين على المطالب. وإما لما ذكره بعضهم من أن ارتكاب مجموع، شوف ركز على المجموع، يعني المجموع بوصف المجموع للجميع واضح، فالحرمة هو مصبها المجموع. وإما لما ذكره بعضهم من أن ارتكاب مجموع المشتبه إذا كان اثنين حرامان لاشتماله على الحرام، مو لأنه يؤدي إلى العلم بالحرام والعلم بالحرام حرام، لا، لأنه إذا اجتنبت المجموع ستجتنب الحرام الذي تنجز على المكلف. أعطنا عبارة خلنا نتأكد. قال في توضيح ذلك الملا أحمد النراقي: إن الشارع منع عن استعمال اقتحام، أي عبارتهم المختقلين من صعبة ترى، واضح عبارات غير مألوفة بالنسبة لنا، يستعملون بعض الألفاظ، حين استعمال نقول استعمال حرام، نقول اقتحام الحرام، مساورة الحرام، استعمال الحرام. قال إن الشارع منع عن استعمال اقتحام الحرام المعلوم، وجوز استعمال ما لم يعلم حرمته. هذه قاعدة، إذن قضية تنجار، الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم، يعني معلوم بالتفصيل، واضح، وجوز استعمال ما لم يعلم حرمته. النتيجة والمجموع من حيث مجموع مصداق إلى القضية الأولى والثانية الأولى، والمجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة تفصيلا، واضح تفتي المطلب ماله، معلوم الحرمة تفصيلا ولو باعتبار جزئه، لأن هذا المجموع مركب من أجزاء، ونعلم أنه إذا كان هو مركب من أجزاء وهو عين الأجزاء بالأس وبعض أجزائه محرمة، فسيكون المجموع بقيد الارتباطية محرم. وكذا كل هي مسألة في الشرح، نفس الفكرة، أن تضع يدك على الأول تقول أنا أرتكب الإناء الأول بشرط ارتكاب الإناء الثاني لمكان الارتباطية، شرب الإناء الأول بشرط ارتكاب الإناء الثاني حرام أم حرام؟ حرام، لأن مرجع المجموع قلنا إلى قضية شرطية، واضح. قال وكذا، أي هو معلوم الحرمة، ما هو مصداق لمعلوم الحرمة، أما تحط إيدك على المجموع أو تقول أن المحرم هو ارتكاب الإناء الأول مشروطا بلحوق ارتكاب الإناء الثاني، فهذا أيضا معلوم الحرمة تفصيلا. قال وكذا، بل معلوم الحرمة، وكذا كل منهما بشرط الاجتماع. واضح الفرق بين إذن البيان، لاحظنا الأول المجموع، نضع يدنا على المجموع، الآن نضع يدنا على الأفراد مقيدة بالأخرى، أقول هذا الإناء هذا ارتكاب حرام مشروط بارتكاب الإناء الثاني. قال وكذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر، هنا مصب الحرمة هي الأفراد بشرط شيئين لا المجموع، دقق في هذه الأشياء لأنها فيها آثار بعدين، مصب الحرمة الأفراد بشرط شيئين لا المجموع بما هو مجموع. المهم قال بل فيجب اجتنابه، وكل منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا. إذا لاحظت الإناء الأول لا بشرط الانفراد، بشرط عدم اجتماعه مع الآخر، حلال لو حرام حلال، فيشمله جواز استعمال ما لم يعلم حرمته. من هنا جاء العراقي، ترى شوف هاي كلمات النراقي، جاء العراقي شوف قال هذا مشروطا هذا بشرط عدم ترك، كيف أجيبه من الأدلة؟ قال هذا مرجع للإطلاق الأفراد والإطلاق الحرام.
حوالي. شفت كلام النراقي؟ قال معنى لإطلاق الأحوال أن تقتحم الإناء الأول ولو ما اقتحام الإناء الثاني، فاقتحام الأول بشرط اقتحام الإناء الثاني حرام، أما لو اقتحمت الإناء بشرط أن لا تقتحم الثاني، قصيت الإطلاق الأحوال، قيدت بشرط عدم الاقتحام الآخر، فهذا مما هو معلوم حلية، فيشمله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وهذا لا أعلم أنه حرام، وهو اقتحام الأول مشروطان بترك الآخر. ماذا تقول يا شيخنا؟ كلام لطيف، هم قم هم المحقق القمي هم الفاضل المراقي. الشيخ الأعظم يقول، لا تغيروا الصياغات، ارجع للمطلب، ذكر الشيخ الأعظم ما هو حاصله، التفتوا لكلماته، أنتم تتمسكون بأخبار الحل، وهذه الأخبار كل شيء لك حلال، يدور أمرها بين احتمالين، وعلى كل منهما لا يثبت مطلوبكم، وهو جواز الموافقة الاحتمالية. شلون؟ فأنتم نسألكم، هل ترون أن الغاية في دليل أصالة الحل هو المعرفة الأعم من التفصيلية والإجمالية، أو خصوص المعرفة التفصيلية؟ اختاروا. كل شيء لك حلال حتى تعرف أو تعلم أنه حرام. ما معنى حتى تعلم في الغاية؟ حتى تعلم أعم من العلم التفصيلي والإجمالي أو خصوص العلم التفصيلي، اختاروا، فهنا احتمال. فإن قلتم هو أعم، فلازم ذلك عدم صحة التمسك بدليل الحيل في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، إما للتعارض بين الصدر والذيل كان تذكروا البحث، وإما لأن الغاية إذا تحققت انتفل مغية، فيكون هذا يقتضي الحرمة حتى أنه حرام، وأنا علمت الحرمة ولو الإجمالية. فإذا بالنتيجة دليل الحلي لا يشمل كلا المشتبهين، يعني دليل الحل ما يشمل موارد العلم الإجمالي. وإن قلتم أن دليل الحل الغاية في المعرفة التفصيلية، فالمفروض أنه يشمل كلا الطرفين، لا أنه يشمل أحدهما دون الآخر، فكيف تريدون أن تستنتجوا من دليل أصالة الحل حرمة المخالفة القطعية تلتزمون من جهة، وترون الموافقة الاحتمالية؟ فإما أن تقولوا أنه يشمل كلا الطرفين وتلتزمون هناك بشنو؟ تلتزمون هناك جنو بعدم حرمة المخالفة القطعية. وإما أن تقولوا أن المعرفة المراد منها العام فلا يشمل كلا الطرفين، فالنتيجة وجوب الموافقة القطعية. أما شق ثالث هو من جهة حرمة مخالفة قطعية ولكن لا تجب الموافقة القطعية، لا يستفاد بالنظر إلى دليل أصالة الحل. فأنتم بين آخرين، وما ذكر من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الأخير بعد ارتكاب ما قبله غير صالح للمانع من رفع اليد عن دليل أصالة الحل، حيث ذكر هنا وجهان. إذن الشيخ الأول جلد دليل أصالة الحل وحكمه، الآن بيجي الآن الذي ذكروه وهو وجه المانع، صحيح؟ الآن بيناقش وجوه المانع، الآن قرر المطلب في دليل الحل، الآن بيجي وجوه المانع. نأتي أولا ونحاكم ما
النراقي ونحاكس القمي. القمي قال نحن لو خلينا ودليل أصالة الحيل لكان مقتضاه الشمول لكل الأطراف، وإنما المشكلة أنه لو ارتكب الأخير، لو ارتكب الإناء الثاني مثلا، سيعلم حين الارتكاب بأنه ارتكب الحرام، والعلم بارتكاب الحرام حرام. فالذي منعنا من شمول الإطلاق هو وجود دليل آخر ارتكازي، هو العلم أن حرمة العلم بارتكاب الحرام. فيقول الشيخ الأعظم إن كان مقصودك أيها القمي من هذا الوجه أن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرامون، فلم يدل دليل عليه، من وين هذا الدليل؟ الدليل دل على حرمة ارتكاب الحرام المنجز مع الالتفات، صار منجز يعني. أما أنك تعلم أنك ارتكبت الحرام، هل هو حرام وراء ارتكاب الحرام؟ واضح. العلم بارتكاب الحرام، تحصيل العلم بأنك ارتكبت الحرام ليس بحرام، الحرام هو ارتكاب الحرام المنجس على المكلف، أما العلم بأنه ارتكب الحرام ليس بحرام. ولهذا إذا كان المكلف جاهل مقصر ولم يبالي فاقتحم الواقعة، وقلنا أنه يستحق العقاب لأنه مقصر واتفق أنه خالف التكليف الواقعي، فلو فتش بعد ذلك لكي يرفع جهله وبحث عن لكي يحصل العلم فحصل العلم بأنه ارتكب الحرام، فهل يعاقب عقاب آخر لأنه علم بأنه ارتكب الحرام؟ إذن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام لا دليل على حرمته. نعم تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام حرام. تحصيل العلم يا شيخ علي بارتكاب الغير للغير للحرام حرام، لأنه مصداق للتجسس وتتبع العيوب منهي عن، بل حتى وإن لم يحصل له العلم نفس الجاري والتحرك والتجسس والسعي نحو تحصيل العلم حرام وإن لم يحصل العلم. إذن إن كان مرادك أيها القمي، ما هو ظاهر عباراتك أنه العلم بتحصيل الحرام حرام، فإن مجرد العلم لم يقم دليل على أن المكلف يحصل العلم بأنه ارتكب الحرام، حرام وراء ارتكاب الحرام ما في اسم حرام، العلم بتحصيل الحرام. وإن أردت احتمال الثاني، وإن أردت لا أن تشير إلى مطلب آخر، أنت بعد يعني مطلب أعمق من هالمطلب، أن تقول أن العصيان والطاعة المرجع فيهما إلى العقل أو المرتكز العقلائي كما بحث الشيخ في بحث القاط، المرجع في تحديد أن هذا طاعة أو معصية مصداق للطاعة، أما العقل أو العقلاء. ولهذا ذكرنا هناك كنت تذكرون أن المكلف إذا حصل عنده علم إجمالي وأمكنه الموافقة القطعية الإجمالية، يعني احتاط، وأمكنه أن يحصل الموافقة التفصيلية الظنية بأن يتبع الخبر أو الأمارة أو يقلد، فهل الموافقة القطعية الإجمالية بحيث لا يستطيع أن يميز في الخارج بماذا تحقق الامتثال، واضح، هل هو طاعة أو مطاعة؟ هذا صار بحث فيها إذا تتذكروا أول بحث القاطع، إذا أمكن المكلف، كانت بحث مفصل عندنا في بحث القاض، إذا أمكن المكلف الموافقة القطعية الطف، الموافقة الظنية التفصيلية، يقلد المجتهد. المجتهد يقول ليه ترى إذا صارت لك هالمشكلة تيمم. هو قال أنا ما أدري، قام تيمم وتوضأ وغسل ما دي وضوء جبيرة وما أدري شنو سوى لكي يحرز الواقع. فهل العقلاء يعد تصرفه بالتكرار طاعة أو مطاعة؟ هل إنه هل يصنع طاعة المولى أو مطاعة؟ قلنا المرجع في ذلك هو المرتكز العقلائي أو حكم العاق. وهنا صارت معركة بين الأعلام في هذه المسألة بين النائين وغير النائين. يقول هذه مطاعة، يقول لعب قاعد تلعب أنت، ولهذا ما يقبل بالاحتياط المستلزم للتكرار. إذا أمكنك الموافقة التفصيلية الظن ظنية. المهم، فلعل القمي نظر لهذا البحث هو أننا لابد أن نرجع إلى المرتكز العقلائي، فنسأل العقلاء أو العقل الممنوع عنه عقلان هو مخالفة أحكام المولى، هل المخالفة العلمية أو المخالفة الاحتمالية؟ ما هو الممنوع؟ المولى عنده تكاليف، أنا الآن كعبد مقتضى عبوديتي لمولاي، الممنوع هو المخالفة العلمية أو المخالفة الاحتمالية. فيدعي القمي أن الممنوع عنه عقلان في مخالفة أحكام الموالي هي المخالفة العلمية، بحيث أنه إذا اقتحم وعلم أن هذا ارتكاب للمحرم وأنه سيعلم أنه خالف المولى حينئذ، فيتحقق عنوان المخالفة. فإذا كان يعلم أن إناء واحد من 10 أواني محرم، فإذا اقتحمت 9 مات، بل لم تحصل مخالفة علمية وإنما تحصل مخالفة احتمالية. والمرتكز العقلائي يرى أنما هو مخالفة وعصيان للمولى أن تعلم أنك قد خالفت المولى بالاقتحام، وهذا لا يحصل إلا إذا اقتحمت الإناء الأخير. واضح النكتة؟ إذن المرتكز متى يقول تخالفت؟ ما تقول خالفت، لا خالفت الآم، إذا أنت قاعد ترتكب وتعلم بأنك قاعد ترتكب الحرام، فهذا لا يحصل إلا بارتكاب مقدار ما بارتكاب الإناء الأخير في المثال. وإلا المخالفة الاحتمالية لا تعد عصيانا في العرف، ولهذا إنما يتحقق عصيان خطاب اجتنب الخمر، وهو هذا مردد بين إناءين. متى يحصل تحقق المخالفة؟ إذا اقتحمت الإناء فيقال خالفت تكليف المولى. إذا صدق عنوان المخالفة والعصيان بنظر العقلاء متوقف على المخالفة العمل العلمية، بأن يحصل له بالارتكاب أنه عالم بارتكاب الحرام، وإلا مع عدم العلم بارتكاب الحرام اللي هي الموافقة الاحتمال المخالفة الاحتمالية، لا أصلا لا يصدق عنوان معصية بحسب النظر العرفي. هكذا لعله يدعي المحقق القمي. فكيف تجيبون عن كلامه؟ واضح البحث شيخنا؟ قال شيخ العظام، خلنا نقرأ. قال والجواب عن ذلك أن الأخبار المتقدمة، يا أخبار كل شيء لك حلال، على ما عرف تدور بين احتمال، احنا صغنا المطلب تدور بين احتمالين، إما أن لا تشمل شيء من المشتبه، يعني ما تشري في موارد العلم الإجمالي. متى هذا فرض؟ إذا كانت الغاية هي المعرفة الأعم من الإجمالية والتفصيلية، ما تشمل كلا دليل الحل، ما يشمل كلا الطرفين. للتعارض عند الشيخ بين الصدر والذيل. وإما أن تشملهما جميعا، متى إذا كانت المعرفة هنا معرفة تفصيلية، وأنتم المفروض لا تقولون، وأنتم لا تقولون بهذا الاحتمال، فيتعين صياغة يعني مفروض، فإما كذا وإما كذا، وحيث أنكم لا تقولون بالثاني لأنكم ترون حرمة المخالفة القطعية، فترون أن المراد من المعرفة في الغاية هو الأعم من المعرفة الإجمالية والتفصيلية، فيتعين بالنتيجة أن دليل أصالة الحل لا يشمل موارد العلم المقرون، الموارد الشكل المقرون بالعلم الإجمالي. واضح؟ أو يقال إن الصياغة تختلف عن حسب صياغات، أو يقال فلا يوجد احتمال ثالث، وهو أن مقتضى أدلة الحيل هو حرمة المخالفة القطعية من جهة، ولكن لا تجب الموافقة القطعية، فاحتمال ثالث منفي في البعث. إما أن المستفاد من أدلة الحيل شنو هو شنو هو حرمة بل جواز المخالفة القطعية، أو أنه لا تشمل موارد العلم الإجمالي. إذا كانت تشمل مفروض تقولون بحرمة المخالفة لقد أنتم لا تقولون، إلا أن تدعوا هاي المانع اللي احنا ذكرناه الآن بناقش الشيخ. نعم. أي وما ذكر من الوجهين لعدم جواز، إذا أنتم سلمتم بدليل الحل يشمل، الآن يأتيكم البحث. وما ذكر من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الأخير بعد ارتكاب الأول، يعني ما عدا الأخير، فغير صالح للمان من شمول دليل أصالة الحيل. واضح؟ إذا أنتم تسلمون أن دليل أصالة الحيل له إطلاق، مفروض ما ترفعون لكم عن لهذه الوجوه التي ذكرتموها، فإن هذه الوجوه لا تصلح للمنع عن رفع اليد عن الإطلاق المذكور في دليل الحيل. أما الأول، هاي كلامان القمي، في كم احتمال قلنا؟ في احتمالان. الاحتمال الأول، فلأنه إن أريد أن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرامون فلم يدل دليل عليه. نعم، تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام، رح أفتش انت ردق ارتكاب حرام لما تخلنا نفحص، هاي ما حسألة ابتلائية لهالإنهم بعد، هل يجوز للزوج أن يتجسس على زوجته أو العكس، رح أفتش في موبايل ترى أنه فعلت الحرام، سمعت أغاني أو نظرت إلى كذا، هل يجوز أو لا يجوز؟ قالوا لا يجوز، لا يجوز التفتيش حتى الآن. كل واحد طلع التليفون الثاني، حتى الأم أنا رأيت أن تشاهد تليفون ابنها، فقط الولي اللي هو الأب، لأنه من باب الولاية، من باب الولاية والتربية قوى أنفس كذا، له أن بل يهو أن يفتش من باب التربية من باب كذا، أما غيره فليس له ذلك. مشكل شيخنا. نعم. فما يجوز التفتيش، حرمات في النتيجة، يتوب إلى الله قد يندم قد كذا، في النتيجة إنسان مؤمن قد يقع في معاصي، أنت رحت تفتش بداعي أنه أنا أراقب. فضلا عن أنه أحب مو راقب زوجته، يراقب عمنه أصحابه وأصدقائه وفلان، هذه حرمات جدا خطيرة عند المؤمنين. رأيت فتاوى من هذا القبيل؟ مرت علي فتاوى على رئيس السيد السيستاني هذا أنه لا يجوز التفتيش في هذا إلا بالنسبة إلى الولي، بالنسبة إلى الأولاد. نعم. أما غير هذا المقدار لا يجوز. ها شيخ علي، انكم مرأ لكم هذه الأم، حتى رأيت استفتاء الأم، حتى الأم ليس لا يجوز لها، إنما هذا من باب ثبت في باب الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مثل باب الولاية لأجل التربية وكذا، بعض الاستظهارات أنه هذا فقط في موارد شنو الأب الولي. حرام شرعا الزوجة والزوجة، هم الزوج والزوج هم الزوجة، واضح، لأن هم الزوجة تفتش كثير، هم الزوج ساعات فتش. إيه إذا كان فيه معرضية ولو في المستقبل أن يكون كذا بل ظاهر، وإن كان الاستفتاء في البالغ يعني.
قال نعم تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام حرامون من حيث التجسس المنهي عن، وإن لم يحصل له العلم،
لأن نفس الجر نفس السعي نفس التفتيش حرام، حصل العلم لو ما حصل العلم.
وإن أريد، لا القمي ما يقصد هذا الكلام، وإن أريد أن الممنوع عنه عقلا من مخالفة أحكام الشرع بل مطلق الموالي هي المخالفة العلمية بأن يعلم أنه ارتكب حرام دون الاحتمالية، فإنها لا تعد عصيانا في العرف، فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ماذا؟ هو ارتكاب المجموع المخالفة القطعية.
لا مركز على المجموع الذي ذكر النراقي، لا، يعني ارتكاب جميع الأطراف، لأن صار عنده علم فيعلم المكلف. إذا أنت اقتحمت وتعلم أنه باقتحامك خالفت التكليف قد تحقق العصيان للمولى
دون المحرم الواقعي، وإن لم يعرف حين الارتكاب، مو لازم أنه يعرف أنه إذا ارتكب أن هذا هو بعينه حرام، ولكن يعلم أنه ارتكب الحرام. التفتين إما هذا أو الأوان السابقة التي هي، فإما أن ذيك الأوان السابقة هي خام أو هذا الإناء، لكن الآن باقتحامي سيحصل عندي علم بمخالفة اجتنب الخمر. واضح. وحاصله يعني حاصل كلامك شنو يعني شيخنا؟ منع وجوب المقدمة علمية، لأنه أنت تجوز ما عدا المقدار المعلوم، وهذا يعني أنه لا تجب المقدمة العلمية، أنت يعني يجب عليك، يجب على المكلف من باب المقدمة العلمية لاجتناب الحرام الواقعي أن يرتكب جميع كل الأواني استطراقا لامتثال ترك الخمر الواقعي،
تنفي وجوب المقدمة العلمية. هذا النتيجة خشكوا بها.
الشيخ الأعظم شيخ علي تعبتو تعبان اليوم شغل انت حسن، يأتي إن شاء الله بأنه إذا رجع الكلام إلى المانع من وجوب المقدمة العلمية فإن المنع منها مخالف لإطباق العقلاء فضلا عن العلماء، فإن العقلاء والمرتكز العقلاء يرون أنه إذا كان هناك خطاب وتنجز للعلم بالصغرى والعلم بالكبرى فحينئذ من باب المقدمة العلمية لا بد من ترك كل الأطراف استطراقا. لماذا؟ استطراقا لعدم ارتكاب ذاك الحرام الذي تنجس على المكلف، لأن في حرام تنجس على المكلف، فإذا أنا اقتحمت هذا الطرف وأحتمل أنه حرام لا مؤمن لي حين الاقتحام، وأنا أعرف أنه تنجز في الواقع علي خمر بين هذين الإناءين بين العاش، فحينئذ العقلاء يقررون أنه من باب وظيفة العبد في مقام العبودية بالنسبة للمولى أنه لا بد أن يترك الحلال المختلط بالحرام استطراقا لامتثال التكليف المنجز. وما رأينا أحد من العقلاء يشكك في وجوب المقدمة العلمية.
وهل قال الشيخ سابقا هذه برقيا للشيخ،
واختبر ذلك في حال العبد من أنه إذا قال المولى اجتنب وتحرز عن الخمر المردد بين هذين فإنك لا ترتاب في وجوب الأح
لحتى مقدمة علمية. خب أنا ما أقبل، عقلي يقول لك أنا ما أقدر. إذا عقلك ما يقبل نجيك إشكالات أخرى. يأتي الشيخ يقول ففيه مع إطباق العلماء بل العقلاء كما حكي عن وجوب المقدمة العلمية أنه، هاي إشكالات أخرى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.